السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس التفسير كنا قد وصلنا إلى سورة الفلق، وهي من السور المدنية. استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
آمين. هذه السورة وأختها سورة الناس فرح بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، وصار يحافظ على قراءتهما في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم مع سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وكان يتحصن بهما، فهما الحصن والوقاية من كل الشرور والآثام. حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما ظنوا أنهما من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وليستا من القرآن. ومن هؤلاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قد مضى عليه وقت طويل وهو يصر على أنها من الأذكار الشرعية وليست من القرآن، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم متفقون على أنها من القرآن للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا، والتي لم تبلغ ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أي أبي، أشهد أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، نحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في مسند الحميدي عن زر أيضا قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكمها من المصحف، فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل فقلت، فنحن نقول كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: بسنده قال: سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند مسلم في صحيحه بسنده عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعقبة ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة؟ فهذه آيات وأنزلت من عند الله تعالى فهي قرآن، لم يرى مثلهن قط، لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والآثار الجسيمة. قال الترمذي ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة به، وقال الترمذي حسن صحيح. وجاء أيضا عند الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر قال بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبة ألا تركب؟ قال فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال يا عقيب ألا تركب؟ قال فأشفقت أن تكون معصية، يعني أنه لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة، ثم ركب أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا عقيب تصغير عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت بلى يا رسول الله. فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. فهذا حديث واضح وصريح في أنها من سور القرآن وأنها تقرأ بالصلاة بعد الفاتحة، يقرأ بهما في الصلاة. وجاء أيضا عند الإمام أحمد بسنده عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، أي أن الإنسان يجعلها من الأذكار التي يأتي بها عقب الفرائض، بعدما يقرأ آية الكرسي اقرأ آية سورة الإخلاص ثم المعوذتين بعد التسبيح التهليل والتسبيح. وجاء أيضا عند أحمد بسنده عن عقبة أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما، تفرد به أحمد. لم تقرأ بمثلهما لما اشتملت عليه من التحصين الوقائي من جميع الشرور والشياطين. وجاء أيضا عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها فأخذ عقبة يقودها له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها، فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها، فما قمت تصلي بشيء مثلها. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه ليس ذاك المتحمس والفرح بها، فنبهه إلى فضلها وعظم شأنها، وأكد عليه على أن يحرص على قراءتها في الصلاة وخارجها. وجاء عن عقبة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وجاء عند النسائي أيضا بسنده عن عقبة قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل، فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني، ثم قال: قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم اردده علي، فقال: يا عقبة قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. رواه النسائي. فهذا تأكيد لأثر هاتين السورتين على حال الإنسان ومآله، فيتحصن بهما من كل الشرور والآثام. وجاء عن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح، يعني صلى بهما الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس. وإن كانت من قصار السور، والفجر الأصل في القراءة فيه هو إطالة القراءة، لكن لا حرج أن الإنسان يخفف أحياناً لبيان الجواز أو لظروف تعرض له ونحو ذلك. وجاء أيضاً عند النسائي عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. هو يريد سورة هود وسورة يوسف، وهذه من طوال السور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى ما هو أنفع من هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق. وجاء أيضا عند النسائي بسنده عن ابن عائش الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. وجاء أيضا يقول ابن كثير: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية صدى بن عجلان وفروة ابن مجاهد عنه: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن؟ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه السور من أعظم السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل مثلهن في الكتب السابقة. وجاء عند الإمام أحمد بسنده عن أبي العلاء قال: رجل كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر والناس يتعقبون، يعني يركب بعضهم هذه الراحلة فترة ثم ينزل وزميله يركب مرة ثانية، يتعاقبون عليها، وفي الظهر قلة، يعني في المراكب من الإبل والخيل والبغال قلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال: إذا صليت فاقرأ بهما، يعني بعد الصلاة. فهي أوراد وأذكار تقال في كل الأحوال، تقرأ في الصلاة وتقرأ بعد الصلاة وتقرأ عند السير وعند النزول وعند تغيير المكان، لأنها تحصين من كل شر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم وألوذ برب الفلق. رب الفلق، الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، الموجد لكل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح فالق الإصباح، وقيل إن الفلق هو الخلق كله. قل أعوذ برب الفلق، قيل إن الفلق أيضا بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره، وقيل إنه جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. وقيل إنها إن الفلق من أسماء جهنم. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات، من الإنس والجن والحيوانات والجمادات، من شر كل المخلوقات. فأنت بهذه الكلمة استعذت من جميع المخلوقات، من جميع ما خلق الله. ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما خلق يشمل كل شيء، لكن ذكر ثلاثة أشياء شرها أكثر من غيرها لشدة شرها خصها بالذكر. الأمر الأول الغاسق إذا وقب. غاسق أي غاسق الليل إذا وقب بغروب الشمس، يعني من الليل إذا أظلم، إذا غابت الشمس وجاء الليل فيقال إنه وقب بمعنى أظلم وأقبل بظلامه. وقيل إنه كوكب يرى في الليل، قيل إنه الثريا، وقيل إنه غيره، وقيل الثريا لأنه يكثر فيها الأمراض والطواعين، فإذا دخل وقتها فإنها تكثر الأسقام والأمراض عند الناس. والقول الذي يرجحه الكثير هو أنه المراد به الليل إذا أظلم، حيث أن الوحوش تنتشر والعقارب والحيات والحشرات تخرج من جحورها، واللصوص والحرامية وأهل الشر والفساد والمتربصون بالناس ينشطون في هذه الأوقات حيث الظلام يستر عليهم بعض جرائمهم، فتستعيذ من شر الليل وما فيه من بلايا ومصائب وما ينطوي عليه ظلمته من انتشار أهل الفساد والشر من الكائنات الحية كلها، من وحوش بشرية وحيوانات مفترسة وهوام وغيرها. ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر في العقد، لأنهن يعقدن الخيوط وينفخن فيها. وعبر بالمؤنث لأن السحر ينتشر في النساء أكثر من الرجال، فيمارسن السحر أكثر من ممارسة الرجال لذلك، وإن كان موجود فيهم لكنهن أكثر امتهانا لهذا، نعوذ بالله من شرهم. يقول ابن كثير: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد: وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك، يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. يقول ابن كثير: لعل هذا كان من شكواه عليه الصلاة والسلام حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدبيرهم في تدميرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. جاء عند الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها فحلها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر. إذا كان كذا فقال: يا عائشة، علمت أن الله قد استفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مصاب بشيء من المرض الشديد يحتاج إلى طب. قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا، قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة، وفي لفظ آخر ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت أي عائشة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكان ماءها وكأن ماءها نقاعة الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قال فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. هذا حقيقة ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن لبيد بن الأعصم أو ابن عاصم من اليهود المنافقين، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وحصل على شيء من شعره وشيء من أسنان مشطه. من الأجير الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يهودي، خدع ذلك الغلام وقيل له من قومه ائتنا بكذا، فأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من أسنان مشطه وذهب بها وأعطاها من طلبها. وهؤلاء وضعوها في الجراب أو الغمد الذي يكون فيه لقاح النخل، ثمر فحل النخل الذي يلقح به، مغلف بغلاف يسمى جف كالكيس أو كالتغليفة. فأخذ هذا الغلاف ووضع فيه الشعر والمشط، أجزاء من المشط للنبي صلى الله عليه وسلم، ووضع في قاع بئر ذروان تحت حجر كبير في قاع البئر، وعقد عليه عقد 11 عقدة ووضع في هذا البئر. فهؤلاء السحرة الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به فكذا، فجاءه وهو نائم الملكان وأخبراه عليه الصلاة والسلام بما حصل له، فاستيقظ وأمر علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر والزبير بن العوام أن يذهبوا لهذه البئر ويأتوا بهذه الأشياء، فنزحوا البئر فوجدوا ماءها كأنه نقاعة الحنة، يعني لونه أحمر، لون ماء هذه البئر بسبب هذا السحر صار لونه أحمر، فنزحوه ثم نزلوا للبئر واستخرجوا السحر كما نبههم وعلمهم إياه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وحل هذه العقد، حتى أنه إذا كانت العقدة الأخيرة قام كأن لم يكن به مس ولم يصبه شيء. وجاء عند الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان وجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما به ما باله؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. وذكر تمام الحديث. ثم أمر الله تعالى بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد. الحسد خلق ذميم وشره مستطير، وهو ينتج عنه الإصابة بالعين، وهي أن الإنسان يستكثر على غيره الخير الذي حصل عليه بفضل من الله، فيتمنى زوال نعمة هذا الخير عن ذلك الغير، فيسمى هذا الحسد. وأما الغبطة وهي تمني الحصول على مثل الخير الذي عند فلان مع عدم تمني زوال الخير عن فلان، فهذا لا حرج فيه، بل هذا ممدوح. ومنه جاء قول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. فالحسد الممدوح هو تمني الحصول على الخير الذي حصل عليه غيرك مع بقاء خير هذا الغير له دون تمني زواله. فالحسد هو أول معصية وقعت في هذا الكون من إبليس عندما حسد آدم، وأول معصية وقعت في الأرض من ابني آدم هابيل وقابيل، فقتل أحدهما الآخر بسبب الحسد، حيث قُبلت قربانه ولم تقبل قربان الآخر. فالحسد من أشد أنواع البغضاء التي إذا انتشرت في المجتمع ساده الوحشة والكراهية والتنافر والتباعد، وهو خلق الأشقياء وليس من خلق أهل الصلاح. والإنسان عليه أن يدافع نفسه من هذا الخلق الذميم، وأن يكون يعرف أنه لا يستطيع أن يأخذ الخير الذي أوصله الله إلى ذلك الغير، والخير الذي عند فلان هو من الله، فاطلب من الله ما تحتاجه مثل ما أعطى فلان أن يعطيك، لا أن تتمنى أن يزول الخير عن فلان. لكن إذا أعجبك الذي عند فلان فهلل وكبر واذكر الله واطلب من الله أن يمنحك مثل ما منحه وأن يكرمك مثل ما أكرمه. فالاستعاذة بالله من شر الحاسدين أمر مطلوب من كل إنسان يأتي به في الصباح والمساء وعند تغير المكان وعند الجلوس والخروج ونحو ذلك. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعيذنا بالفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.